السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أصدق القائلين، رب العالمين، بيده ملكوت كل شيء وإليه مرجع الخلائق أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، جامع الخلائق يوم المصير، فحاكم بين جميع المكلفين، ففريق في الجنة وفريق في السعير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله، ونبيه وحبيبه وصفيه وخليله، أصدق الخلائق لهجة وأعظمهم نهجا في مرضاة الحق تبارك وتعالى سرا وجهرا، وأرفعهم لديه وأرفعهم لديه مكانا وقدرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيد أهل الدنيا وسيد أهل الأخرى، وعلى آله الذين حبوتهم به طهرا، وعلى أصحابه الذين أعظمت لهم به أجرا، وجعلتهم للأمة قدوة سرا وجهرا، وعلى من سار في سبيلهم وجرى بذاك المجرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الكبرى، وآلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. ألا وإن من أعظم ركائز التقوى لعالم السر والنجوى، يا أيها المؤمنون، به ركيزة الصدق، فبها يقوم الأمر كله، وبها النجاة يوم يحكم الخلق بين خلقه. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنهم، ذلك الفوز العظيم. أيها المؤمنون بالله، فما الذي يتخيل عن الصدق، وما الذي يتصور، وما الذي يدرك من معناه، وما الذي يدرك من قيمته بين القيم ومنزلته في الفطرة وملة الحق السمحاء، ملة الأنبياء والمرسلين والصديقين والصالحين من عباد الله، ملة الإسلام، ملة الإيمان. ما هي المنزلة للصدق والمكانة، وما هي المرتبة له والاعتبار؟ أيها المؤمنون بالله تبارك وتعالى، إنه مقياس في الإنسانية والفطرة السليمة والقيم المتعلقة بفطرة الإنسان وآدميته، إن التساهل وعدم المبالاة بوقوع الكذب بأنواعه وأصنافه أقوى علامة على الانحدار وعلى شذوذ المسلك والبعد عن سواء السبيل وانطماس البصائر واندفان القيم الكبيرة بين الخلائق. أيها المؤمنون بالله جل جلاله، أجمعت الشرائع على وجوب الصدق وعلى تحريم الكذب، وما كان للمواطن الثلاثة التي أبيح فيها الكذب إلا نطاقها الضيق فيما يتعلق بالمقصد وسموه، لا يتجاوز إلى غيره قط قط، وما عدا ذلك فإن الشرائع أطبقت على خطر الكذب قولا وفعلا ونية وقصدا وإرادة وحالا، وأن ذلك مبغوض لله جل جلاله، وأنه يسود الوجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، بل الكذب كما في الأثر يسود الوجه في الدنيا والآخرة. أعاذنا الله من ذلك. ولما جاءت رسالة الخاتم للمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأقام هذه الشريعة الغراء، كان من أول ما دعاهم إليه الصدق، بيق من أيام الدعوة إلى التوحيد قبل فرض الشرائع من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها، كان الصدق من أول ما أمر به ومما دعي إليه ومما أقيم. فلما كان في مجتمع المدينة صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بين الصحابة الكرام من الصفات المحرمة أشق وأشنع عليهم من الكذب، حتى كانوا لا يتهمون به إلا المنافقين، لا يتهمون بالكذب إلا منافقا، أما من آمن فيعلمون أنه لا يتفق مع الكذب ولا يصدر منه الكذب ولا يتساهل بالكذب في قولة ولا في موقف ولا في شيء من حركات حياته. وقد كان إمامهم وهاديهم ومعلمهم يعظم عليه أن يعلم كذبة عن أحد ويتغير على صاحبها ولا يرجع إلى مباسطته حتى يعلم أنه أحدث توبة صادقة بينه وبين الله جل جلاله وتعالى في علاه. بهذا المقياس قامت الملة ومضى عليه الصادقون المخلصون من الخلفاء الراشدين والرعيل الأول من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم، حتى أضاء نور الصدق في أسر المؤمنين المحافظين المخلصين، وأشرق في مجتمعات من مجتمعات الأمة التي مضت على مدى قرون في أماكن كثيرة من ظهر الأرض يندر فيها ويقل عن تجد كذبة من صغير أو من كبير أو من رجل أو من امرأة، التزاما بالشريعة ومراقبة لعالم السر والنجوى في كل وصلة وقطيعة، خوفا من الوقوف بين يديه ومن الخزي في يوم العرض عليه، يوم ينفع الصادقين صدقهم. ورأينا آثار ذلك عند مشايخنا وأهل التربية في من أدركنا أيها المؤمنون بالله، فما الانحدار الذي نازل البشرية في شرق الأرض وغربها وأصاب أهل الملة الكثير منهم، إن لم تقل الأكثر، ما أصابهم من هذا التساهل بهذه القيمة العظيمة عند الله تبارك وتعالى، والخطير التساهل في أمرها، والخطير الاستخفاف بشانها، والمؤدية إلى الفضيحة يوم القيامة، والمؤدية إلى الفجور، والمؤدية إلى النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ما الذي نازل البشرية؟ ما الذي نازل الإنسانية؟ ما الذي أصابها حتى صاروا بعد ذلك في جراءة على القيم وعلى الإنسانية، يعدون احتراف الكذب في نواحي من نواحي الحياة كياسة كذبا وتدليسا وعكسا للحقائق ومضادة للقيم وخروجا بالإنسانية عن إنسانيتها وعن آدميتها وعن كرامتها. أيها المؤمنون بالله تبارك وتعالى، كم نشأت من أحزاب تعد أن الكذب لتحقيق أغراضها كياستها وفطنتها وفائدتها من الحياة وسلمها لأن تنال الأغراض، حتى تعاملت الدول بعد ذلك وصارت على الكذب يقوم كثير من أمرها وشؤونها. أما ما تسمع من نشرات الأخبار هنا وهناك فقد كان الاحتراف في الكذب نوع من الأنواع التي يفخر بها صاحبها المنحط المنحدر عن الإنسانية. وبعد ذلك انظر إلى حال الأفراد وهم من المسلمين في اليوم والليلة في البيت في الأسرة، حتى لا تكاد تجد أسرة سلمت من ذلك في صغارها وكبارها، فصار الكذب كشان الربا، لم يبق بيت إلا أكل من الربا ودخله الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره، فصار الكذب كذلك منتشرا ما بين الأفراد والأسر وأهل الحرف والمهن وأهل البضائع والأسواق والتجارة وأهل الحزبية والعصبية وأهل الحكومات والرئاسات وأهل الشركات والمؤسسات. نعوذ بالله من طغيان هذا الوصف الذميم الذي يسقط أصحابه من عين الله جل جلاله وتعالى في علاه، وينالون الغضب من الجبار ورسوله المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أجدر أن يدرك المؤمن هذه الحقيقة ويعلم ما سئل خير الخليقة. أيسرق المؤمن؟ قال: قد يصدر منه فيتوب. أيفعل من الذنب كذا من الذنب كذا؟ قال: قد يفعل ويتوب. أيكذب المؤمن؟ فقال: لا. وتلا آية من كتاب الله: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. نقرأها آية في سورة النحل، فعند كثير من رجالنا ونسائنا كأن الآية لم تنزل وكأن رسول الله لم يبلغها، ولا كأنها موجودة في كتاب ربهم جل جلاله وتعالى في علاه، بل يربون على ذلك أبناءهم وبناتهم. قولوا لهم أنا غير موجود، وقولوا لهم إني جيت إليهم كذا كذا مرة، وقولوا وهم يعلمون كذبه في ذلك. ما أسفه عقله وما أشد خرابه وما أشد أن يحمل معول الهدم فيهدم زوجته ويهدم بنته ويهدم ابنه بسلاح الكذب، ويبعد عنهم القيمة العظيمة في تحري الصدق الذي بتحريه يرتقى إلى مرتبة الصديقية أعلى المراتب بعد النبوة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اللهم تداركنا والأمة، وأحي فينا القيم والشيم ومكارم الخلق التي بعثت بها نبيك الأكرم. اللهم وادفع البلاء عنا وعن المؤمنين، ورقنا أعلى مراتب علم اليقين، وارزقنا الصدق معك في كل شان وحال وحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. والله يقول وقوله الحق المبين: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله عالم الظاهر والباطن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سائل العباد عن الأمائن، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. خاطب الكاتب وقال اكتب يعني كلامه، وأشار إلى لسانه قائلا فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. اللهم أدم الصلاة على سيد الخلق الذي لا ينطق إلا بالصدق، وعلى آله البررة وأصحابه الخيرة، وعلى من سار في دربه من أهل محبته وقربه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى ملائكتك والصالحين الصادقين من عبادك، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الصدق في الأقوال أول مراتب الصدق، لا يتم الصدق بعد ذلكم في الأوصاف ولا في الأحوال ولا في الإسلام والإيمان إلا بعد احتكام الصدق في الألسن والأقوال الصادرة من بين شفتي المؤمن. أيها المؤمنون بالله، أول مراتب الصدق صدق القول، فألا يقول إلا حقا، وألا يقول إلا ما اعتقده كذلك في واقع الأمر، وأن يعلم ما أباح الشارع من الكذب في الإصلاح بين الناس في خصوص ما يكون وسيلة صحيحة للتقريب بين المتخاصمين وسد الثغرة بينهم فقط ثم فقط ثم فقط. فما تجاوز ذلك أو كان على أيدي الأغبياء يكذب كذبة في الإصلاح فيباعد بين المتخاصمين أكثر ويثير بينهم الشقاق أكبر، حسبه الله. إنما أبيح لك هذا الأمر الشنيع في هذه الحالة لأجل أن تؤلف وتقارب لمكان الألفة والتقريب عند الله بين قلوب المؤمنين والمؤمنات، ولأن الأمر أفضل وأشناع أن تتباعد قلوب أهل الملة وأهل الإيمان ويتباغضون بينهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، فإن ذلك مرد من أعظم المرديات لهم. فشرع في التقريب أن تقول ما تنمي بخيرا أو تصلح به بين هؤلاء المتقاطعين كما جاء في الحديث، كذلك ما تعلق بكذب الزوج على زوجته في خصوص ما يتعلق بتنمية المودة بينهم وحسن العلاقة والعشرة فقط ثم فقط ثم فقط. فما تجاوز ذلك فهو كذب محرم مثبت على صاحبه يؤاخذ به ويجازى عليه. كذلك فيما كان في جهاد الكفار الحربيين أو الصائلين أو أهل البغي، هذا وحده القتال المشروع في ملة الله ومنهج الله تبارك وتعالى. وما عدا ذلك فإذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وإنها تكون فيها الفتن، يتقاتل الناس فلا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. ولقد صدقت يا أصدق الخلق، وشاهدنا بأعيننا ما قلت في خبرك. اللهم فأيقظ المسلمين وقلوبهم. أيها المؤمنون بالله، صدقنا في الإسلام بعد أن تصدق منا الأقوال وتصدق منا الأفعال. إننا في هذه الجمعة، هذا الخطيب إما أن يكون صادقا في خطبته أو غير ذلك، والحاضر السامع إما أن يكون صادقا أو غير ذلك، ونقوم للصلاة. فما بين صادق قريب من القبول عند الله، جعلنا الله جميعا كذلك، وما بين كاذب لا يعرف من صلاة الجمعة إلا صورة يظهر بها أمام الناس، حاضرا بغير قلب معظم لأمر الذي فرض هذه الشعيرة جل جلاله، مشغولا بشيء من الآهات أو الآفات أو الترهات أو الشهوات، حتى أثناء الصلاة منصرفا بكليته إليها بعد الصلاة، ما صدق في حضور الجمعة. إن الرحمن ما دعاك إلا لتخشع، وإلا لتخضع، وإلا لتنتفع، وإلا لترتفع، وإلا لتستمع، وإلا لتتسع، وإلا لتتنور، وإلا لتتطهر، وإلا ليغفر لك، وإلا لتجاوز عنك. هكذا الجمعة، وهكذا شأن الصدق في الجمعة وحضور الجمعة. مصفاة تصفيك، ومرقاة ترقيك، وعطايا بها الباري عز وجل يحبيك ويعطيك جل جلاله وتعالى في علاه، وزيادة في الإيمان، وزيادة في اليقين، ومعاينة للإخوان، وزيادة محبة، وتآخ وألفة. هكذا الصدق في الفعل، كما هو الصدق في القول. فهناك صدق في الأقوال وصدق في الأفعال، هو مقدمة للصدق في الأحوال. فإذا تم الصدق في القول والفعل والحال، صار الإنسان صادقا في إسلامه، صادقا في إيمانه. أتدري الصدق في الإسلام كيف مظهره وكيف يكون؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا مظهر الصدق في الإسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أترى مظهر الصدق في الإيمان كيف يكون؟ اسمع حديث الأمين المأمون: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. ألا والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. تقابلوا بالسلام، تقابلوا بخلق خير الأنام، يفشو بينكم المحبة في الله تعالى، ويتحقق الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. أترى مظهر الصدق في هذا الإيمان؟ ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه مظاهر الصدق في الإيمان. رزقنا الله الصدق في إسلامنا والصدق في إيماننا. اصدق في أقوالك، واصدق في أفعالك، واصدق في أحوالك، ترقى مراق الصدق في الإسلام ومراق الصدق في الإيمان. وأولئك الذين يفوزون بالفوز الأكبر، جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك الفوز العظيم. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والله يقول وقوله الحق المبين فيما حثنا عليه من الصلاة على عبده وحبيبه الأمين الذي وعد من صلى عليه مرة أن يصليها سبحانه عليه عشرا، والذي وعد نبيه أن يكون من أولى الناس به يوم المحشر بقوله إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، فقال الله مخبرا وآمرا تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أصدق خلقك سيدنا محمد وعلى الخليفة من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار مؤازر رسول الله في حال السعة والضيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى من سبقت الدعوة بإسلامه وآذن الله بتفضيله وإكرامه الذي نشر العدل في الآفاق فاشتهر أمير المؤمنين أبي حفص الفاروق سيدنا عمر وعلى محيي الليالي بتلاوة القرآن الناصح لله في السر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير من ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخ النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير من سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتين بك بنص السنة وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأمهات المؤمنين وعلى الحمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس وعلى أهل بدر وأهل بيعة العقبة وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وعلى سائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أعلي كلمة المؤمنين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم اجمع شمل المسلمين وألف ذات بينهم. سدد أقوالهم وأصلح أفعالهم وكن لهم في جميع أحوالهم بما أنت أهله يا حي يا قيوم. ارزقنا إقامة الأمر كما تحب والصدق معك فيما نقول ونفعل وناتي وندع. اللهم ارزقنا حسن الاتباع لحبيبك المصطفى وأثبتنا في أهل الصدق والوفاء وارزقنا الصدق في حضور الجمعة والصدق في سماع الخطبة وإلقائها والصدق في صلاة الجمعة والصدق في جميع الأقوال والأفعال حتى ننصرف ذاكرين لك نبتغي من فضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. وتدارك أمة نبيك محمد ولم شعثها وألف ذات بينها وادفع السوء عنها وارفع سلطة الأعداء من عليها واحقن دماءهم واحفظ أموالهم واعصم أعراضهم وصنهم في تقلباتهم وأطوارهم وادفع السوء عنهم يا حي يا قيوم. أصلح شؤوننا والمسلمين واصرفنا من جمعة مثبتين عندك في ديوان أهل الصدق معك من خاصة بريتك يا حي يا قيوم. نقي قلوبنا عن الشوائب وارزقنا صدق المعاملة معك في جميع المراتب وهب لنا منك جزيل المواهب يا خير واهب واختم لنا بأكمل الحسنى وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك لنا وللأمة من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد وأنت المستعان وعليك البلاغ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.